إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد علمنا أيها الإخوة أن هذا الكتاب وهو كتاب سلم الوصول في شرح معارج القبول للشيخ الحكمي رحمة الله عليه، عرفنا أن هذا الكتاب يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منه هو توحيد الله تبارك وتعالى بأنواعه، والقسم الثاني هو بيان ضد التوحيد ألا وهو الشرك بالله عز وجل بأنواعه، والقسم الثالث هو بيان هذا الدين. فصار خلاصة ما نحن فيه أن توحد الله تبارك وتعالى بالدين ولا تشرك به شيئا، أن توحد الله تبارك وتعالى بالدين أي بالعبادة ولا تشرك به شيئا. فهذه زبدة رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد اجتمعت هذه الثلاثة في قول الله تبارك وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، فاعبدوا ما شئتم من دونه. فإذا ما أيسر هذا الدين ومع ذلك صعبه من صعبه، صعبه من صعبه، ومزجوه بكلام أهل الكلام والفلسفة حتى عقدوا مسائل الدين للناس، وهو دين سهل، دين سهل فطر عليه الإنسان، وإنما جاءت الرسل بتذكير الناس بهذه الفطرة التي فطروا عليها. أريد في هذه المرة أن أذكر نفسي وإياكم بالأبيات الواردة في القسم الثالث وهو المتعلق بالدين، وإن وجدنا فرصة لنأخذ شيئا جديدا فعلنا إن شاء الله تعالى. والذي دعاني إلى هذا هو أنه يعني في خلال هذا الشهر، الشهر الخامس الميلادي، يعني تتوقف الدروس نظرا للظروف يعني خاصة بي، أريد أن أتم يعني مجموعة من البحوث يعني في هذا الشهر. فأذكر نفسي وإياكم بالأبيات المتعلقة بالقسم الثالث ألا وهو الدين، لكن لا تنسى هذه الخلاصة: لا تنسى هذه الخلاصة، فإنها خلاصة يعني جامعة لهذا الكتاب. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل، على مراتب ثلاث فصلة، جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فقد أتى الإسلام مبني على خمس، فحقق وادر ما قد نقل: أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال. ها؟ لا، هذا أنا كتبته، أنا جمعت الأبيات. نعم. إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائك الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام: أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب مع شرات لا، وبالمعاد قم بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امترى بكل ما قد صح عن خير الورى، من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها، ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وإن كلا مقعد مسؤول: من رب، ما الدين، ومن رسول. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذا الكفران ذا يوم عسر. فذكر في هذه الأبيات أركان الإسلام الخمسة، وأركان الإسلام الإيمان الستة، ثم يعني طول في الإيمان باليوم الآخر من قوله: وبالميعاد قم، وبالميعاد قم بلا تردد. وقد عرفنا أن الإيمان باليوم الآخر يعني يتضمن الإيمان بالموت، والإيمان بما بعد الموت من الحياة البرزخية، والثالث الإيمان بما بعد الحياة البرزخية، ثلاثة أشياء: الإيمان بالموت، ساعات الاحتضار إلى أن تخرج روح العبد، ثم الإيمان بما يحصل في الحياة البرزخية وهذا بيناه، والآن يأتي الدور على ما بعد الحياة البرزخية، وذلك قوله وباللقاء، أي بلقاء الله عز وجل، وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور، أي أننا نؤمن بهذا، نؤمن بلقاء الله عز وجل، البعث والنشور. قال غرلا أي غير مختونين، حفاة كجراد منتشر، يقول ذا الكفران ذا يوم عسر. طيب، ذكر الشيخ رحمة الله عليه أدلة كثيرة جدا من القرآن تدل على ما بعد الحياة البرزخية، والذي بعد الحياة البرزخية أيها الإخوة يمكن ترتيبه على النحو التالي: ما بعد الحياة البرزخية يمكن ترتيبه على النحو التالي، وهذا شيء يعني يتطلبه العقل، الترتيب هذا دوما يعني العقل يطلبه. فنقول يعني أول ذلك النفخ في الصور، أول ذلك النفخ في الصور، فيموت الأحياء، فيموت الأحياء، ثم النفخة الثانية يقوم الجميع لله تبارك وتعالى. فإذا أول ذلك النفخ. طيب، أيضا مما جاء بعد ذلك النشر، النشر، والنشر أصله في اللغة يعني الشق، فتقول نشر الخشب أي شقه، فالمراد بالنشر هو يعني تركيب الإنسان، يجمع الله تبارك وتعالى عظامه التي فتتت، لأن الإنسان يبلى كله إلا عجب الذنب، عجب الذنب عظمة تكون في آخر العمود الفقري مثل الخردلة، فيتركب منها خلق الإنسان، هذا يسمى النشر، فالنشر هو تركيب الخلق. ومما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وانظر إلى العظام كيف ننشرها، على القراءة الأخرى وانظر إلى العظام كيف ننشرها. بعد النشر يأتينا البعث، والبعث في اللغة بمعنى الإثارة، الإثارة، فيكون البعث هو رد الأرواح في الأجساد حتى تثار، حتى تقوم، فهذا هو الفرق بين النشر والبعث، وإن كان بعض العلماء يسوي بينهما، لكن الذي يبدو والعلم عند الله تبارك وتعالى ما ذكرته لك أن النشر هو تركيب الأجساد، والبعث هو إرسال الأرواح فيها فتقوم لله تبارك وتعالى. بعد البعث أيها الإخوة يكون عندنا حشر، حشر أي جمع الناس في عرفات القيامة، وبعد الحشر يكون عندنا لقاء، فاللقاء يعني أعم، اللقاء أعم من غيره. لقاء الله تبارك وتعالى هذا يكون للجميع، فهو أعم من غيره. فإذا بعد الحشر يكون عندنا لقاء. طيب، بعد اللقاء عندنا حساب وكتاب، حساب وكتاب. يحاسب الله عز وجل عباده ثم يعطيهم كتبهم مطابقة لهذا الحساب. فإذا الحساب والكتاب معا. بعد الحساب والكتاب عندنا ميزان وجزاء، ميزان وجزاء. ميزان وجزاء، فتوزن الأعمال. والميزان جعل من أجل أن يكون الجزاء بقدر الميزان، حتى يكون الجزاء بقدر الميزان. فيفترق الناس في جزائهم بحسب موازين أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيكون الفرق بينك وبين صاحبك بمثاقيل الذر. طيب، بعد ذلك يكون عندنا الحوض والظلمة دون الجسر، ثم بعد ذلك المرور على الصراط، ثم بعد المرور على الصراط القصاص على القنطرة، القصاص على القنطرة قبل دخول الجنة، ثم بعد ذلك الجنة. فهذا شيء يعني مجمل حتى يستقر أهل الجنة في دارهم وأهل النار في دارهم. فصار الإيمان باليوم الآخر أيها الإخوة، الإيمان بالموت، الإيمان فيما بعد الموت وقبل القيامة وهي الحياة البرزخية، وبعدين الإيمان بما يكون بعد الحياة البرزخية. وهذا إن شاء الله ربما نعود إليه بشيء من التفصيل. المهم أنني أردت بهذا أن أبين لك يعني هذه المراحل التي تكون بعد الحياة البرزخية. ذكر الشيخ رحمة الله عليه آيات كثيرة جدا، آيات كثيرة جدا في اللقاء وفي البعث والنشور، حتى قال في آخرها، حتى قال في آخرها: بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه، وتفاصيل ما فيه. وهذا الذكر لأحوال اليوم الآخر يعني ليس على أسلوب واحد، بل ذكر الله تبارك وتعالى ما يتعلق باليوم الآخر بأساليب متنوعة. قال: وتقرير ذلك بأصدق الأخبار وضرب الأمثال للاعتبار والإرشاد، للاعتبار والإرشاد إلى دليل ذلك، يعني دليل البعث، لكل امرئ بأن يعتبر في بدنه ويستدل به على إعادته، وكذلك إحياء الأرض بعد موتها. طيب، هذا يجرنا إلى أن نذكر لكم أدلة البعث. طبعا عندما نقول أدلة البعث ليس المراد أنني سأذكر لك آيات وحديث، وإلا هذا لا ينحصر، وإنما المراد يعني أنواع هذه الأدلة. فتقول أنواع أدلة البعث، وتحت كل نوع تجد ما لا حصر له. وهذا يشبه مسألة إيش يا عبد السلام؟ مسألة العلو. مسألة العلو أدلتها لا تنحصر، وإنما الذي يمكن حصره أنواع هذه الأدلة. فنقول أنواع أدلة البعث والنشور، وهي عند الشيخ الأشقر في كتابه القيامة الكبرى صفحة 73 وما بعدها، علاوة على بعض الإضافات. فنقول: أولا، الإخبار الإلهي الصادق الذي هو في أعلى درجات الصدق. الإخبار الإلهي، إخبار الله عز وجل. الإخبار الإلهي الصادق الذي هو في أعلى درجات الصدق في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. ثانيا، الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى. الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، هذا تجد فيه عديد من الآيات: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أنتم عرفتم أن الله تبارك وتعالى أوجدكم من العدم، فإذا أعدمكم فهو قادر على أن يوجدكم مرة أخرى من العدم. فإذن الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى. ثالثا، القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه. القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. رابعا، القدرة الإلهية على التحويل من حال إلى حال. القدرة الإلهية على التحويل من حال إلى حال. فالله تبارك وتعالى قادر على التحويل من حالة إلى حالة أخرى، فهذا من أدلة الإيش؟ من أدلة البعث. القدرة الإلهية على التحويل من حال إلى حال. كما قال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذا التحويل من حال إلى حال. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. خامسا، إحياء بعض الأموات في هذه الحياة. إحياء بعض الأموات في هذه الحياة، كما في إحياء قتيل بني إسرائيل، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت، وكما في هؤلاء السبعين أو كما في بني إسرائيل لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكذلك في نفس الموضع قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، فأخذ الطيور وقطعها ووزعها ثم دعاها فأتته تسعى، وغير ذلك أصحاب الكهف وغير ذلك. وهذا بنو إسرائيل لما خرجوا قالوا يعني لو صلينا ركعتين، هذا حديث في السلسلة الصحيحة، لو خرجنا فصلينا ركعتين ودعونا الله أن يحيي لنا أحد الأموات حتى نسأله عن الموت، فصلوا ركعتين ودعوا الله تبارك وتعالى بذلك، قال فخرج لنا رجل خلاسي أسمر فسألوه عن الموت، فقال لقد مت منذ 100 سنة ولم تسكن عني حرارة الموت حتى كان الآن، ثم قال لهم ادعوا الله عز وجل أن يعيدني كما كنت فعاد كما كان وغير ذلك. فهذا من أدلة البعث، إحياء بعض الأموات في هذه الحياة. ثالثا ضرب المثل بإحياء الأرض بالنبات بعد موتها، وهذا كثير جدا، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، إيش التي في الصلاة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، إن الذي أحياها، هذا الذي يهمنا، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فإذا ضرب المثل بإحياء الأرض بالنبات، تجد آيات كثيرة تحت هذا النوع. سابعا الحكمة تقتضي البعث للجزاء، الحكمة تقتضي البعث للجزاء، وإلا فموت الناس بلا بعث هذا خلاف حكمة الله عز وجل، هذا خلاف حكمة الله عز وجل. فإذا الحكمة تقتضي البعث للجزاء، وقد جاء هذا في 3 مواضع من القرآن، نعم في 3 آيات متشابهة في بيان حكمة البعث، في سورة يونس وفي سورة سبأ وفي سورة التغابن. في سورة يونس إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، لماذا؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وفي سورة سبأ أيضا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إلى أن قال الله تبارك وتعالى في جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. وأيضا في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وأيضا يمكن موضع في سورة النحل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، بلى وعدا عليه حقا إيش؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم، فاللام هذه هي لام التعليل، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فإذا حكمة الله تبارك وتعالى تقتضي البعث. الموضع الثامن اليقظة بعد النوم كما في سورة الزمر، اليقظة بعد النوم. فقرن الله تبارك وتعالى في سورة الزمر وفي سورة الأنعام بين الوفاتين الكبرى والصغرى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فإذا هذه أدلة الإيش؟ أدلة البعث أو أنواع أدلة البعث في القرآن. طيب، من الأشياء التي ننبه عليها أيضا أسماء يوم القيامة، أسماء يوم القيامة. فذكر الشيخ الأشقر اثنين وعشرين اسما ليوم القيامة، ويمكن أن تزيد على هذا. قال القرطبي، وهذا الذي يهمنا، قال القرطبي: وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه. كل ما عظم شأنه تعددت أوصافه وكثرت أسماؤه. فأعظم الأشياء على الإطلاق هو الله عز وجل، فلذلك تعددت أوصافه وكثرت أسماؤه جل وعلا. القرآن أيضا تعددت أسماؤه، النبي صلى الله عليه وسلم تعددت أسماؤه. نعم، أعد لكم هذه الأسماء، طبعا كل اسم عليه دليل من الكتاب والسنة. يوم القيامة، وطبعا يعني حقه أن يقال يوم القيامة، صح؟ يوم القيامة، فلماذا أضيفت التاء؟ فتقول أضيفت التاء للمبالغة، كما تقول علامة وفهامة، وكما تقول داعية. فإذا أضيفت التاء للمبالغة. اليوم الآخر، لأنه يعني لا يوم بعده، اليوم الآخر. الساعة، لأنه محدد. يوم البعث، واضح. يوم الخروج، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، الخروج من الأرض، من باطن الأرض. القارعة، لأنها تقرع القلوب بأهوالها. يوم الفصل، يفصل الله عز وجل فيه بين الناس. فلماذا الانتقام؟ ما تنتقل. الله عز وجل يفصل بين الناس. الانتقام يعني سيزيدك قلقا واضطرابا. فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يفصل الله تبارك وتعالى بين عباده. يوم الدين، والدين الجزاء. الدين طبعا له معاني، لكن عندما نقول يوم الدين أي يوم ليش؟ يوم الجزاء. ومنه القول كما تدين تدان، كما تجازي تجازى. ومنه الصاخة، الصاخة لأنها تصم الآذان. تقول صخ فلان فلانا إذا أصمه، صخه ضربه مثلا على أذنه فصخه أي أصمه، فسميت الصاخة لأنها يعني تصم الآذان. الطامة الكبرى، الطامة لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع، يعني زادت على كل الأمور المفضعة طامة. ولذلك يقولون البلاء عم والزنا طم. حتى بالمناسبة إبراهيم ضحك واحد يعني صحف فيها فقال ايش؟ ها؟ البلاعم والزناطم. اي نعم. فاذا الطامة هي التي يعني تطم على كل امر هائل مفضع. الطامة يعني الغالبة. ومن اسمائها ايضا يوم الحسرة. يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، وفسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والغاشية لأنها تغشى الناس بأفزاعها وتغمهم. يوم الخلود واضح، يوم الحساب واضح، الواقعة. قال ابن كثير سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها. قال وأصل وقع في لغة العرب كان، فإذا الواقعة يعني الكائنة، وقع بمعنى كان، الواقعة الكائنة. ولذلك قال تعالى ليس لوقعتها كاذبة، يعني لا مكذبة لوقوعها. طبعا إذا وقعت يعني. يوم الوعيد، يوم الآزفة، الآزفة للدلالة على قربها. يوم الجمع الحاقة لأنه يتحقق فيها الوعد والوعيد. الحاقة أصلها من حقق، حقق إيش اسم الفاعل؟ ها؟ حقق إيش اسم الفاعل؟ حاقق، ثم أضغمت القافية فيقال حاق، ثم أضيفت التاء مبالغة فسميت ليش الحاقة، يعني الحاققة التي يتحقق فيها الوعد والوعيد. يوم التلاق لينذر يوم التلاق. يوم التناد فكل إنسان يدعى باسمه للحساب والجزاء، وأصحاب الجنة ينادون أصحاب النار، وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة، وأهل الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء، ونادى 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 كما في سورة الأعراف. يوم التغابن. التغابن من الغبن، إذا قلت فلان غبنني يعني إيش؟ يعني ربح هو ها وخسرت أنا. فإذا هذا يوم التغابن، يعني يوم أن يربح الرابحون ويخسر الخاسرون. طيب، مما ينبه عليه أيضا أول آية ذكرها الشيخ، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هل هناك فرق بين ملاقوا ربهم إليه راجعون؟ قال البقاع في نظم الدرر ما خلاصته، أن هذا ترهيب بعد ترهيب. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هذا موجب للخوف من الله عز وجل، طيب وأنهم إليه راجعون هذا أيضا ترهيب آخر. أو يقال أن اللقاء هو نهاية الرجوع، اللقاء هو نهاية ليش الرجوع، يرجعون إلى الله عز وجل إلى أن يلقوا، فاللقاء هو نهاية ليش هو نهاية الرجوع. ثم ذكر الشيخ يعني آيات كثيرة في اللقاء، كل هذه الآيات كلها في لقاء الله عز وجل، إلى قوله وفي الصحيح عن عائشة. فأنت إذا تأملت هذه الآيات تجد أن هذه الآيات كلها في الإيش؟ في اللقاء الذي يكون بعد الإيش؟ بعد الإيش؟ بعد الحشر، نفخ في الصور، نشر، بعث، حشر، وبعده إيش؟ لقاء. فإذا هذه الآيات كلها في اللقاء، آيات كثيرة جدا في إثبات لقاء الله عز وجل. وأما الأحاديث في إثبات اللقاء، قال في الصحيح عن عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تأملوا أيها الإخوة، إذا أنت تأملت ما تجد في الحديث إشكال، هناك فرق بين يعني حب لقاء الله عز وجل وبين كراهية الموت. إنسان يكره الموت لكن يحب لقاء الله عز وجل، ما في منافع، ما في منافع أصلا. أنا أكره الموت لأنه يعني سيقطع علي عمل الصالح، لكن أنا أحب لقاء الله عز وجل، إذن ما في منافع. قالت فقلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت رضي الله عنها وأرضاها، ما أزكاها وأزكاها، فكلنا نكره الموت. فقال ليس كذلك، ليس كذلك. فإذا ما في تعارض بين يعني كراهية الموت وحب لقاء الله عز وجل، ما في. قال ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته، يعني عندما يعاين ثوابهم، أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال وفي رواية، وما أحسن هذه الرواية، وفي صحيح مسلم قال والموت قبل لقاء الله، والموت قبل لقاء الله. فإذا الذي يشكل عليك بهذا الحديث رد عليه بهذه الرواية، الموت شيء ولقاء الله شيء آخر. نعم. قال وفيه أيضا عن عبادة وبموسى الأشعري قال وفيه أي في صحيح مسلم عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال عن الرؤية. قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. يعني ما يحصل تزاحم، كما إنه ما في تزاحم على رؤية الشمس وعلى رؤية القمر، فأنتم كلكم ترون الله عز وجل بلا مضارة بلا مزاحمة. الذي همنا ما بعده. قال فيلقى العبد، يلقى الرب العبد فيقول أي فل. إذن هنا فرق بين الإيش في هذا الحديث، في هذا الحديث فرق أو تفريق بين الرؤية واللقاء. قال فيلقى العبد، لأن اللقاء لا يلزم منه ليش، لا يلزم منه ليش الرؤية، اللقاء لا يلزم منه الرؤية. قال فيلقى العبد فيقول أي فل، يعني يا فلان ألم أكرمك وأسودك جعلتك سيدا وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، تربع يعني تأخذ المرباع، قاعد ملك من الملوك وقاعد تجمع فلوس من الناس وانت مرتاح، هذا المرباع، لأنهم كانوا يفرضون على الناس ربع دخولهم، هذا معنى تربع. ومنهم من يقرأها وتربع. فيقول بلى. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. قال فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول كما قال الأول. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن وقف، طالما أنك متكلم. قال ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك، ويتفكر في نفسه من الذي يشهد علي، فيختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعلمه، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. فذكر في هذا الحديث أيها الإخوة المؤمن وليش والكافر والمنافق، فذكر اللقاء مع الكافر والمنافق، وذكر المؤمن بالرؤية. طيب نختم بهذه المسألة، وإن شاء الله يكون وقوفنا عند البعث والنشور. فإذا اليوم تكلمنا عن يعني شيء إجمالي عن اليوم الآخر، وتكلمنا عن ليش عن اللقاء، لكن هنا مسألة مهمة ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد السادس من صفحة 485 إلى 506، وهي تتعلق بماذا؟ تتعلق بهل يرى الكافر والمنافق الله عز وجل؟ ما الذي أوجب هذا؟ الذي أوجب هذا قالوا الآيات التي فيها اللقاء، وهذا الحديث، هذا الحديث فيه فيه اللقاء، ففهموا من اللقاء إليش؟ الرؤية. فصارت مسألة هل يرى الكافر ربه، هل يرى الكافر ربه؟ إذن هذا في المجلد السادس من صفحة 485 إلى 506. وكان أصل هذا السؤال كما يقول الشيخ أن جماعة من أهل البحرين اختلفوا في هذه المسألة حتى كادوا يقتتلوا، فقال الشيخ في رسالته إلى أهل البحرين واختلافهم في صلاة الجمعة، اختلفوا أيضا في صلاة الجمعة، هم اختلفوا في صلاة الجمعة بسبب هذه المسألة، كفروا بعض، واحد يقول يرون والثاني يقول لا يرون. قال والذي أوجب هذا أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة، وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في رؤية الكفار ربهم. ما الذي يترتب على هذه المسألة؟ قال وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد، فالأمر في ذلك خفيف. نحن نستفيد من هذا، أول شيء نستفيد يعني المسألة وهل فيها خلاف، ثم نستفيد من شيخ الإسلام أصولا في أدب الخلاف بعد ذلك. قال وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصة القيامة وبعد ما يدخلون الجنة على ما تربي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين، هذه هي الغاية، الغاية رؤية الله عز وجل الذي أنت مكثت تعبده وتدعوه وتتضرع إليه، فلا يتم النعيم إلا برؤية الله عز وجل. قال وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به. قال والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. قال والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة، منها كتاب الإمام الدارقطني في الرؤية وغير ذلك. قال فأما مسألة رؤية الكفار فأول من انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها فيما بلغنا بعد 300 سنة من الهجرة، يعني قبل هذه المدة ما كان في هذه المسألة، وإنما خرجت هذه المسألة بعد 300 سنة من الهجرة، بعد القرون الثلاثة المفضلة. قال وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء وتكلم فيها آخرون فاختلفوا فيها على 3 أقوال. قال مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيها، إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. قال والكلام فيها قريب من الكلام في مسألة محاسبة الكفار، هل الكفار يحاسبون ولا على النار رأسا، فهذه مثل هذا. قال هل يحاسبون أم لا، هي مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق، والصحيح أيضا أن لا يضيق فيها ولا يهجر، ما تهجر أخا لك إذا خلافك في مثل هذه المسائل الدقيقة. قال والصواب الذي عليه الجمهور أنه يصلى خلف الفريقين، بل يكاد الخلاف بينهم يرتفع عند التحقيق، يعني هم مختلفون لكن عند التحقيق ربما لا تجد بينهم خلاف ويرتفع الخلاف بينهم. قال والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار هي، إذا خذ هذه الأقوال. القول الأول أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، لا الكافر ولا المنافق. قال وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. هذا القول الأول أنهم لا يرون ربهم بحال. القول الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب، غبرات من أهل الكتاب الذين كانوا على كتابهم قبل مجيء الرسول الذي بعد رسولهم. فيقولون يعني هذا القول أنه يراه سبحانه وتعالى من مؤمن هذه الأمة ومنافقها وغبرات من أهل الكتاب، وذلك في عرصة القيامة. هذا في عرصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. هذا قول من؟ قال وهذا قول أبي بكر ابن خزيمة من أئمة أهل السنة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه. الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب، رؤية يتعذبون بها لا رؤية يتلذذون بها، وهذا قطعا، لأن الرؤية كرامة ولا كرامة لهؤلاء. أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب، قال كاللص إذا رأى السلطان، كاللص إذا رأى السلطان، فهو لا يرى منه إلا ما يتعذب به، لا يرى من السلطان إلا إلا الشدة والتخويف، لا يرى منه إلا ما يتعذب به. قال ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم. قال وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه، وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد اللي هو أبو الحسن بن سالم. قال وقول أبي سهل ابن عبد الله التستري. ثم ذكر الشيخ يعني أدلة كل فريق، وخلص من ذلك إلى ترجيح القول الإيش، إلى ترجيح القول الأول، وأنه لا يلزم من اللقاء الإيش الرؤية. فمن أراد أنه يرجع إلى المسألة يرجع إليها. ثم بعد ذلك يعني قال إيش، قال وهنا آداب تجب مراعاتها، وهنا آداب تجب مراعاتها في مثل هذه المسائل. قال منها أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل هجره، وإن كان يعتقد أحد الطرفين. فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت. يعني يقول البدع هذه مسألة فيها خلاف، يقول البدع الذي على بدعة وبدعة كبيرة طالما أنه ليس داعية، طالما أنه ساكت لا يهجر، فما بالك بمثل هذه المسألة. قال ومنها أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم، فإن مثل هذا مما يكره الله ورسوله. يعني لا نكبر هذه المسألة ولا نجعلها شعار. قال وكذلك لا يفاتح فيها عوام المسلمين، لا يفاتح فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام، وخاصة أن هذه المسألة ما ظهرت إلا بعد 300 سنة من الهجرة. قال ومن ذلك يعني من هذه الآداب أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد. يعني إن كنت لا محالة لو أنت قرأت المسألة واقتنعت وقلت أنا مقتنع أن الكفار يرون ربهم، فإذا لا تطلق القول، بل لا بد من الإيش؟ من التقييد. ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد لوجهين. لماذا لا تطلق القول بأن الكفار يرون ربهم؟ قال لوجهين. أحدهما أن الرؤية المطلقة يعني إذا قلت الكفار يرون ربهم فسيفهم من هذا الكلام أن هذه كرامة لهم، أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب، ففي إطلاق ذلك أو ففي إطلاق ذلك إيهام. وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق. قال والثاني، الوجه الثاني الذي يمنع من هذا الإطلاق، أن الحكم إذا كان عاما وفي تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل فإنه يمنع من التخصيص. يعني إذا كان عندنا قول عام إذا خصصته خرجت عن الجادة وعن القول الجميل، نقول لا تخصص. مثل إيش؟ قال فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل حادث، ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث، بأن يقول على الانفراد مثلا يا خالق الكلاب، مع أن الله عز وجل خالق الكلاب، لكن هذا التخصيص فيه خروج عن القول الجميل وهو الله خالق كل شيء. قال مثل أن يقول يا خالق الكلاب ويا مريدا للزنا ونحو ذلك، بخلاف ما لو قال يا خالق كل شيء ويا من كل شيء يجري بمشيئته. فكذلك هنا لو قال ما من أحد إلا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، أو قال إن الناس كلهم يحشرون إلى الله فينظر إليهم وينظرون إليه، كان هذا اللفظ مخالفا في الإيهام لللفظ الأول، كان هذا مخالفا في الإيهام لللفظ الأول. قال والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح، اكتب هذه الثلاث، الخير كل الخير في اتباع السلف الصالح، واحد هذا، والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه، هذه النجاة أيها الإخوة، تكثر من معرفة الحديث وتتفقه فيه، اتباع السلف الصالح. الثالث الاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة، ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة. إذن ثلاثة أشياء نصحنا بها شيخ الإسلام. قال وإذا اشتبه على عليك الأمر، جاءت مثلا اشتبه عليك الأمر، قال فادعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذن يعني وصلنا إلى هذا الموضع، إن شاء الله بعد يعني انتهاء هذا الشهر نعود مرة أخرى إلى هذه الدروس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.